ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، لقد أخذت تلاوة إمامكم الإمام الطيب، أخذت إمامته وصوته الشجي بمجامع قلبي، لا سيما وأنه قد أتقن عرض صفة المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون. ولئن ابتلينا في عصرنا بكثرة المنافقين من الطابور الخامس الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ممن يبغونها عوجا، لئن ابتلينا بهذا الصنف من البشر بل بأشباه البشر، لئن ابتلينا بهؤلاء فإن الواجب علينا أن ننظر إلى الصفحة الأخرى، أن ننظر إلى كامل الصورة، حتى لا يحدث عندنا نوع من أنواع الإياس واليأس. ما أحوجنا في هذا العصر، عصر إسقاط القدوات وترميز السفهاء، ما أحوجنا في هذا العصر، هذا العصر الذي انتشر فيه الرويبضة ووسد الأمر فيه إلى غير أهله، ما أحوجنا وما أحوج الناشئة الجدد إلى فهم واضح للقدوات الحقيقية والنجوم الذين نستضيء بهم في الظلمات. أيها الكرام الأفاضل، آليت أن يكون حديثنا في هذا المجلس الكريم الميمون بعد انقطاع دام لسنوات، آليت أن يكون حديثنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة هم أطهر ثلة عرفتها البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وهم القمم الشامخة بإجماع أهل السنة من المسلمين، حيث كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هداية وأحسنها حالا، فهم قوم اختارهم ربهم تبارك وتعالى ليكونوا جند نبيه صلى الله عليه وسلم وفي صحبته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هم الأمناء على تبليغ الوحي الشريف، وهم أعلم الناس بالله وبأوامره وبالنبي وهديه الشريف، وهم أشد الناس اتباعا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ثناء ربنا تبارك وتعالى عليهم ومدح نبينا لهم، إلا أن بعض الجهلاء الخبثاء وظفوا أقلامهم وجعلوا سهامهم ووجهوا طاقاتهم وحشدوا جهودهم للطعن في هؤلاء الكرام الأبرار. ولهذا وفق الله عبيده لعمل كتاب بعنوان من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. ولهذا الكتاب قصة وسياق تاريخي مر بحياتي. كنت أدرس في كلية من الكليات، وكان أحد أساتذتي القسم مشهورا بين الناس بتناول صحابة رسول الله في كل محاضرات، وكان على أيامنا بيبدأ من سيدنا معاوية بن أبي سفيان وهو طالع. لما مشينا وتردت الأحوال وحدث ما حدث للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بدأ الطعن في عثمان بن عفان. يعني ما عرفش بقى هل وصل للشيخين أبي بكر وعمر ولا لا. ولكن لما حدث هذا يوم كنت طالبا وناقشته، يمكن بعض إخواننا هنا كانوا معنا، ناقشته آنذاك نقاشا ساخنا في محاضرة من محاضراته، فما كان منه إلا أن توعدني علنا، وقد وفى الرجل بما توعد به. فآليت على نفسي أن يكون لي نصيب من الذب عن عرض صحابة رسول الله، فنشطت لجمع هذا الكتاب من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. وكان الكتاب كبيرا، فأردت أن ينتفع به عموم الطلاب، فلخصته في هذا الكتيب ووسمته آنذاك بأولئك هم الرجال، ووزعنا منه مئات النسخ آنذاك في هذه الكلية. حينما بدأت الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن يجهل أو يتجاهل عقيدة أهل الإسلام في الصحب الكرام، بل إن بعضهم يمرر الطعن في الصحابة الكرام بدعوى أنهم مجرد بشر ليسوا فوق النقد والنقض. وهنا بدأت الحديث عن أول ما يجب أن يتعلمه المسلم: من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا له ومات على ذلك. واللقيا هي الأولى والأجمع من كلمة من رأى النبي، فمن الصحابة من كف بصره. إذن اللقيا تجمع من رأى ومن عاصر ومن أدرك زمان النبوة ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره بعينيه الباصرتين. وصلت؟ يبقى الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا له ومات على ذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما مؤمنا به فهو من أصحابه صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم: لماذا
نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا نذود عنهم، ولماذا نجتهد غاية الاجتهاد في الاقتداء بهم واتباعهم واقتفاء آثاره؟ والجواب: أولا، لأن الله تبارك وتعالى فضلهم على من بعدهم، وعدهم رضي الله تعالى عنهم من المرضيين الذين رضي عنهم ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، فهل إذا رضي الله تعالى عن قوم نسخط عليهم وننال منهم ونقع في أعراضهم؟ وقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، الله نعتهم فقال: والذين معه أشداء على الكفار، فأثبت لهم المعين وأثبت لهم شدتهم في الحق، رحماء وأثبت الرحمة لهم فيما بينهم، حتى في أثناء اختلافاتهم كانت بسبب الدين وللدين ولنصرة الدين كما سيأتي معنا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا، هم أهل ديانة، هم الذين رأوا النموذج العملي للإسلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه واجتمعوا به وحضروه، فهم أعلم الناس بالوحي الشريف. تراهم ركعا سجدا تماما كنبيهم صلى الله عليه وسلم، تعلموا الربانية كابرا عن كابر، أخذوا الربانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوها. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي هذا بيان لتصويب النية، فالله تبارك وتعالى أعلم ببواطنهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أمارة التدين بائنة ظاهرة واضحة عليهم. ذلك مثلهم في التوراة، نص الله تبارك وتعالى على ذلك في التوراة التي لم تحرف والتي لم يكتبها هؤلاء بأيديهم وألصقوها بالله ونسبوها إلى الله. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهم عدة الإسلام سلما وحربا، هم جذور الإسلام، هم السبب في رفعة الإسلام، هم السبب في نصرة الإسلام، هم من أظهر الله تبارك وتعالى على أيديهم الإسلام. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هل الله تبارك وتعالى له، حاشاه سبحانه، أن يرجع في وعده؟ ها، يعني ربنا بيوعدهم بالمغفرة والرضوان والأجر العظيم، صح؟ حلو، هل لله سبحانه وتعالى إنه يرجع في وعده ويدخل أبو بكر النار وعمر النار وعثمان النار؟ حاشاه سبحانه وتعالى، صح؟ إذن ثبت الوعد لهم، فكيف تتألى على الله وتنال من أعراضهم وتنسب الوعيد إليهم؟ يبقى أنت النهاردة بتجترئ على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وليس على أشخاص الصحابة. الله يقول في فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ده خلاص دول ثبت لهم الفضل، ده دول أعمدة الإسلام. طيب وعلشان الناس المساكين اللي جت بعض الصحابة واقتدت بهم واقتفت آثارهم وجعلتهم واتخذتهم قدوة وجعلت من سيرهم منهجا لحياتهم، ما ينالهمش كده من الحب جانب؟ فيقوم ربنا يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم، القيد واضح، الاتباع الصادق بإحسان، بلا غلو أو جفو، بلا إفراط ولا تفريط. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لا ومش كده بس، ورضوا عنه. يا طب رضي الله عنهم، هذه أمنية كل سالك منيب إلى الله. إنما إن أنت اللي ترضى عن الله تبارك وتعالى وعن أقدار الله وعن أفعال الله بك، تدي نعمة عظمى والله. ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عشان كده لا أتعجب من أحفاد الصحابة حينما ينزل بهم ما نزل بآبائهم الأولين وأسلافهم الأقدمين في شعب أبي طالب: حرب التجويع، حرب الحصار، حرب الإبادة، حروب ممنهجة تفتك بأي أحد إلا من رضي الله عنه وثبته وأعانه على نفسه. لا أتعجب مما أسمعه من الثابتين منهم. وأنا قادم إليكم، قدر الله تعالى أن أسر وأن أشرف برؤية وسماع أحد إخواننا الثابتين الصامدين الموفقين في أرض الرباط. ارتقى والده وارتقت أمه وارتقى أولاده جميعا وحرق وجهه، فقام أحد إخواننا بتسجيل مرئي أو بث مرئي وصوتي له وهو في هذا الحال في فيما تبقى من المشافي هناك، فقال هذا الرجل كلمات بسيطات لم تتجاوز الدقيقة لكنها عند الله ليست كذلك. قال: نحن نربي أنفسنا وأولادنا، وأعظم أنواع البر أن يدخلوا الجنة. يعني هو بيقول إحنا بنربيهم ونفسنا أن إحنا نبرهم ويبرونه، فبيقول أعظم أنواع البر أن يدخلوا الجنة، وها هم قد ارتقوا بحول الله تعالى فالملتقى الجنة. بس هذه الكلمة وقد حفظتها سبحان الله قبل أن آتي مباشرة. الإخوة اللي بيقولوا تتأخرت ليه، ده كان سبب التأخر، من أسباب التأخر يعني. حاجة عجيبة. لهذا حينما أقرأ هذه الآية الآن أتذكر أحفاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أتذكر ما تعيطش يا زلمة، كلنا مشاريع شهادة. وأتذكر بالخير ذلكم الرجل الصالح الملتحي الشيخ خالد نبهان رحمه الله تعالى، والذي اشتهر بين الناس بروح الروح لو تذكرونه، والذي ارتقى شهيدا فيما نحسب في العام الماضي. حينما ننظر إلى هؤلاء وأمثالهم كثير، نحن لا نعلمهم، الله يعلمهم، حينما أنظر إلى هؤلاء وأقرأ هذه الآية أتذكرهم، أتذكر أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب الصحابة؟ لأن الله تعالى قال في فضلهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء، والفقر مجبنة مبخلة للفقراء المهاجرين المهجرين النازحين. لماذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضل الله ويبتغون رضوان الله، لا لمغنم آجل من مغانم الدنيا الفانية أبدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وليس هذا فقط، فهذه كلها قلبيات، ولكنهم في أمر الدنيا في الممارسة العملية وينصرون الله ورسوله. فلما أمروا بالخروج خرجوا، والشيطان يتربص بأحدهم، تخرج فتهاجر فتقاتل فتقتل فترمل امرأتك وييتم أولادك، كل ده ليه يعني؟ بتعمل كده ليه يعني؟ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم هم الصادقون حقا، امتحنوا واختبروا فثبتوا وصدقوا وانتصروا لإيمانهم بالغالي والنفيس فاستحقوا هذه المنزلة. لماذا نحب الصحابة؟ لأن الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي أبدا في ميزان الله وفي عدل الله، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، دل العضو المؤسس. يعني انت عارف، انت الواحد مثلا يجي يشوف مصر ويشوف سيدنا عمرو بن العاص، تخيل كل آية كل حديث كل أذان كل صلاة كل ذكر كل علم كل عمل كل مولود يولد على الإسلام في ميزان من؟ سيدنا عمرو. بأمر من من؟ بسيدنا عمر. انت معاه؟ وسيدنا عمر ائتمر بأمر من؟ بأمر النبي، إنكم ستفتحون أرضا يقال لها القيراط، اللي هي أرض مصر. سبحان الله، وفتحت صلحا لا عنوة كما ذكر المحققون، يعني ده تحقيقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتحت صلحا لا عنوة، يعني مش بالسيف مش بالحرب زي ما هم قاعدين يقولوا لهم في وبيضحكوا على العيال بتوعهم يقولوا لهم ده احنا كان السيف محطوط على رقابنا فاحنا اضطرينا نسلم. لا يا كذابين، لا 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 لا، ده انتوا اسلمتوا خوفا وفرقا وهربا من بطش امثالكم من اهل ديانتكم، من اهل ديانتكم الرومان اللي كانوا بيدبحوكم وما كانوش بيشوف لا يألو فيهم إلا ولا ذم. تخيل بقى لما ربنا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ده جايين في جايين بعد إيه؟ بعد التأسيس، جايين بعد التأسيس، ودايما المؤسس له أجر عظيم جدا. لهذا احرص أن تقتدي بالصحابة وأن تؤسس أعمالا تخلد ذكرك عند الله بعد رحيلك. اجتهد دائما أن تكون عيناك على التأسيس. لن يثبت أمام هذه الفتن إلا من أسس. وكلا وعد الله الحسنى، زي ما الإيمان مراتب وزي ما الجنة مراتب، الحسنات والتفاضل مراتب، صح ولا لا؟ هيبقى في أبو بكر الصديق، وهيبقى في عمر الفاروق، وهيبقى في عثمان ذو النورين، وهيبقى في أبو جندل، وهيبقى في عبد الله بن مسعود، وهيبقى في أبو هريرة، صح ولا لا؟ كل واحد يعرف حجمه ويعرف مقامه، صح. ودي تعلمك ان انت ما تنساش نفسك، اعرف حجمك وحجم المؤسس. حتى ولو فتح عليك هتفضل انت كلك على بعضك كده في ميزان حسنات هذا الايه، هذا المؤسس. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ولانه خبير فضلهم، ولانه عليم ببواطنهم وظاهرهم فضلهم. لأنه عليم خبير، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لماذا نحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مدحهم وأوصى به صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رضي الله عنهم. اتعلم تقول دايما رضي الله عنه، أن تتأدب بأدب القرآن الذي ورد فيه لقد رضي الله عن المؤمنين، وأنت ترضى بما رضي الله به. فقل دوما إذا سمعت اسم صحابي رضي الله عنه. لماذا نحب الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن فضل الصحبة لا يعدله شيء. روى الإمام أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم وحسن الإسناد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. ليه؟ فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. ياه، انت متخيل معايا؟ لا تسبوا أصحابي. ده هم بيقولوا لنا دول بشر عاديين، يعني ايه المشكلة ان احنا هم يعني انبياء ومرسلين، واخد بالك شو ما بيقولوا كده. وطلع واحد من الافاكين الخراصين المجرمين التالين القتلة، طالع يقوم عامل مقال يقول محمد القرآن غير محمد السنة، عامل كده محمد القرآن غير محمد السنة. الحلاوة دي يعني نسخة لا يعرفها الإسلام، النسخة اللي احنا نعترف بها بس هي نسخة ايه؟ الإسلام المحمدي القرآني فقط. يا بإجراء، ده إجراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيرد على المجرمين دول صلى الله عليه وسلم وبيقول للناس: فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وحسنه الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، ووالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. الله، ده تسلسل الفضل وتسلسل الخيرية. متى تحدث الزلزلة؟ إذا انقطع الإسناد. يبقى طول ما التسلسل حاصل ها يبقى احنا ماشيين كويس داخلين في الخيرية. ومتى تقع الزلزلة ويقع الناس في العماية والغواية والضلالة؟ إذا انقطع الإسناد. عشان كده الإمام محمد بن سيرين، في الإمام محمد بن سيرين عارفينه معروف، قال كما أورد ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال: كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. طب تخيل، ده هو بيتكلم عن الفتنة اللي كانت زمانه. أمال إحنا نقول إيه في عصر المجاهيل؟ أي واحد عنده صفحة والصفحة دي ممكن يعني يقوم وراها شوية مجرمين بتمويلها ونشرها، الخوارزميات دي بتاعتهم شغلهم. يعني أنا عايز أخليك الصبح أشهر ترند في العالم، هتنام وتصحى تلاقيك بقيت كده حلو قوي. طب ده ليه؟ علشان تنشر التشوهات الفكرية والمعرفية في الأجيال الصغيرة اللي طالعة. فيبقى احنا نجحنا في حالة التجهيل العام. وتلاقي شاب عندك هنا جاي تلاقيه مشبع بكلام من اول سطر هو مجرد اوهام واغاليط، يعني هو مش حاجة غلط، ده هو اوهام اصلا، انت فاهم؟ سبحان الله. إذن لا تزال الناس بخير ما دام فيهم هذا التسلسل. تحدث الزلزلة إذا انقطع الإسناد. عشان كده احنا ديننا قائم على الإسناد. القرآن عايز تتعلمه، تتعلمه ازاي؟ بالتلقي. يعني انا ما شغلش التليفون ونزل تطبيق مش عارف ايه، تطبيق اسمعني ولا تطبيق ما تسمعنيش لا فيش الكلام ده. القرآن نزل بالتلقي، وانت لازم تحفظه بالتلقي، وتقعد على حد كده مشهود له بأنه قد تلقى عن أكابر أهل القرآن. هي كده، ما عملتش كده لا تعرف بأنك من أهل القرآن وإن كنت حافظا له، ما تبقاش من أهل القرآن. لازم عايز تبقى من أهل الحديث، نفس القصة نفس القصة. عايز تبقى من أهل العلم، مش حتى الديني بس، حتى أي علم دنيوي أنت بحاجة إلى التلقي والتلقين. أي علم يا أي صنعة، صح، أي صنعة قائمة على النظر، ولا لابد من التلقي والتلقين علشان يحصل تلاقح الخبرات والناس تستفيد من بعضها. وصلت؟ لماذا نحب الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ برضو ما بتردوش عن الصحابة. لأن بعض المبتدعين من أهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم ويكفرون أكثرهم، فكان الواجب علينا أن نتصدى لهؤلاء الذين يعبثون بأصل ديننا. فمن الذي تلقى القرآن؟ الصحابة. من الذين تلقوا سنة رسول الله؟ الصحابة. من الذين رأوا البيان العملي الأولي للإسلام؟ الصحابة. فإذا أسقطنا الصحابة ضاع الدين، ضاع الدين. ما هو أنت عايز تاخد القرآن بالتلقي، صح، هتفضل ماشي 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 لغاية لما توصل لصحابي. طب الصحابي احنا كفرناه وضيعناه وبهدلناه، مفيش اسناد بقى، وانت هتاخد دينك من واحد كذاب او من واحد كان مؤمن وكفر او ارتد زي ما هم بيقولوا، ازاي تاخد دينك منه؟ فما يزعمه الشيعة الروافض وما يزعمه الجهال من العلمانيين الذين يتدثرون ببعض الروايات الرافضية الموجودة في بعض كتب الأدب، هؤلاء قد وقعوا في الوعيد الشديد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح مسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا الله، اللعن حكم صعب شديد، حكم بالطرد من رحمة الله عز وجل، ده أكيد على مصيبة كبيرة، صح؟ عشان كده كانوا بيضعوا حد للكبيرة. يعني إيه الكبيرة؟ فقالوا كل ما ترتب عليه وصف باللعن داخل في إيه؟ في حد الكبير. يبقى تاخد بالك من الحكاية دي، وهتلاقي بقى كلام ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر لما وضع حد وضبط للإيه؟ لمسألة الكبيرة والكلام ده كله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طب هو الأمر يقتضي إيه؟ يقتضي الوجوب. لما ربنا يقول لك وأقيموا الصلاة، تفهم من الأمر ده إيه؟ أصلي بمزاجي، أنا حر، ملكش فيه، دي بيني وبين ربنا. لا، ده الفهم المعكوس الموكوس المنقوص، ده الفهم الثاني، الفهم الشمال بتاع العلمانيين. إنما فهم أصحاب الفطر واللي عنده مجرد ذائقة لغوية، إن شاء الله يكون حتى ما بيعرفش يقرأ ويكتب، أقيموا الصلاة يعني إيه؟ قوم صلي، فرض عليك تصلي بس خلاص، مش محتاجة فلسفة. النبي بيقول لك أحسنوا إلى أصحابي، وفي رواية احفظوني في أصحابي. يبقى واجب عليك تعمل إيه؟ أن تحسن إليهم، وأن تحفظ أصحاب رسول الله من قالة السوء الذين يقعون في أعراضهم، صح ولا لا؟ لماذا نحب الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن حبهم رضي الله تعالى عنهم من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. جميل. طب الأنصار بس والمهاجرين؟ لا لا، يدخل كل الصحابة في هذا اللفظ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيد الأنصار تشريفا وتكريما، وأن يقدر لهم ما فعلوه لسبقهم حين نصروا الإسلام بالغالي والنفيس، صح ولا لا؟ طيب، سادسا، نحب أصحاب رسول الله لأن إكرامهم رضي الله عنهم سبب لخيرية هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، رضي الله تعالى عنه. لماذا نحب الصحابة؟ سابعا، نحبهم لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمنة هذه الأمة. عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر حينما سأله عن الفتنة وباب الفتنة: أيكسر أم لا؟ قال له: أنت باب الفتنة يا عمر، فإذا مت كسر الباب، صح ولا لا؟ وقد حدث رضي الله عنهم، وصلى الله على سيدنا الصادق. إذن من يوم ما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مماته، ومن يوم ما بدأ الناس تخرج عن خط الصحابة إلى خط أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الفلسفات، وإحنا في تردي ما بعده تردي، صح؟ عشان كده أخواننا إحنا لازم ناخد بالنا من هذا المعنى. ثامنا، نحب الصحابة لأنهم رضي الله عنهم أعظم الناس إيمانا بربهم، وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. تريد دليلا على ذلك؟ خذ دليلا من جملة أدلة. لما جاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأى عروة سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله، عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى، وما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك، وفي لفظ فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم أمرا ابتدروه أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ده فين ده؟ ده نقرأه فين؟ في أي آية من آيات الوفاء في البشرية هتقرأ ده فين؟ وبهذا الوصف، واللي بيوصف عدو ما كانش لسه إيه؟ ده هو رايح بس مجرد مفاوض، ومفاوض ذكي وشاطر دبلوماسي، يعني قرموط. ايوه، ما هم بيختاروا دايما الدبلوماسي. ما هيبقى انت فاكر ان يجيبوا دبلوماسي حافظ مش فاهم، او زي ما الكتاب بيقول؟ لا، الدبلوماسي مش كده يا رجال، وبالذات لما تكون الدبلوماسية في وسط العفن الموجود حاليا، عفن دولي لا مثيل له، والكل قلع، فكله بقى بيشتغل دلوقتي بشكل ايه؟ صريح. ما كان في الغرف المغلقة بقى بيتقال يعرفه الطفل الصغير قبل الكبير في العالم كله. خلاص، تخيل أن الصحابة يفعلون كل هذا، ويرصد الرجل. شو بقى الرصد؟ يعني هو مش بس رايح يتكلم ويتفاوض، لا، ده بيرصد كل حاجة علشان يقوم بتحليل، بيسموه التحليل النوعي، تحليل بقى كامل، تحليل سياسي وسيسيولوجي وفكري وعقائدي واقتصادي واجتماعي للحالة اللي عايش فيها أصحاب محمد، انت متخيل؟ فهو بيقول لهم من الآخر انتوا مش هتقدروا على الناس دي، الناس دي رقابها دون رقاب هذا النبي، فما فيش حل مع هؤلاء غير التفاوض. يعني ما فيش حل مع الناس دي غير ان احنا نتفاوض. ما عملناش كده هندخل في معركة صفرية، واخد بالك انت ازاي؟ لان دول لو يعني ممكن كلهم يفنوا عن بكرة ابيهم في مقابل ايه؟ في مقابل الله والسلام. الواحد منهم كان بيقول للنبي ايه في احد؟ نحري دون نحرك، انا موت انما انت لا. طب انا موت ليه؟ ما اصل لو موت فرض. سيدنا ابو بكر قال كده، لما سيدنا ابو بكر كان في الهجرة كان سيدنا ابو بكر بيعمل ايه؟ مرة يتقدم، ومرة يتقهقر، ومرة يمشي على اليمنى على اليمين، ومرة يمشي على اليسار. في ايه يا سيدنا ابو بكر؟ ما انا بقوم بمقام الحراسة الخاص، انا عامل كده حراسة خاص، ومش سايب كمان دون لجهاز مخابراتي، ده انا رئيس الايه، يعني انا الرئيس بتاع المخابرات، وانا كمان العسكري، ما فيش حد يعمل ده غيري. سيدنا ابو بكر ده اخوانا سيد في قومه، يعني مش واحد عادي. طب انت بتعمل كده ليه؟ قال له اصل انا لو مت فرض ما، الله يرحمه كان راجل طيب، انما موتك انت ده موت دعوة، موت أمة، انت متخيل معاه؟ فالموضوع مش سهل يا اخوانا. لماذا نحب اصحاب رسول الله؟ لان الله غفر لهم ورضي عنهم اجمعين. في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتوا عارفين سياق هذا الحديث؟ النبي قال الكلام ده لسيدنا عمر فين؟ في واقعة حاطب ابن أبي بلتعة. ده كان متهم بالخيانة العظمى، انت متخيل معايا؟ وسيدنا عمر كان عايز يقوم يخلص، ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. فيقوم النبي يقول له: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنت متخيل معايا؟ أخيرا، لماذا نحب أصحاب رسول الله؟ لأن اتباعهم واقتفاء آثارهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي ماشي، أنت النبي وقد أمرنا الله باتباعك، صح ولا لا؟ وقد أمرنا الله به بالاتباع. طيب عليكم بسنتي، طب وسنة الخلفاء الراشدين هنودي عليكم دي فين؟ مش عليكم دي أي الزموا، يبقى الزموا سنة نبيكم وسنة صحب نبيكم، ده أمر واجب. يعني مش بمزاجي حضرتك إن أنا أتبع سيدنا أبو بكر أو أتبع سيدنا ابن مسعود أو إن أنا أفهم القرآن بفهم سيدنا ابن عباس، لا والله مش بمزاج حضرتك، والله أنت مأمور باتباع هؤلاء وعدم الخروج عن فهمهم وعن هديهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وغير سبيل المؤمنين ده دول أول المؤمنين، دول اللي فهموا وكان الفهم بتاعهم صافي نقي، ده كان بياخد إيه مباشر، صح؟ خد بالك من المعنى ده، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التحري والاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا باب عظيم واسع وبستان يافع ماتع لا يتسع المقام للتطواف فيه واقتفاء ثمره والتمتع بعبيره، ولكن يبقى لنا إن شاء الله ماذا علينا نحو الصحابة، ما واجبنا نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الواجبات كثيرة لكننا نجملها فيما يلي: أولا، حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والترضي عنهم ومعرفة أقدارهم. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. قال النبي العدنان: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وكل الصحابة تبع. طيب أنا بحب الصحابة إلا كم واحد كده؟ أنت بتقوم بعمل انتقائية، يعني أنت بتحب بمزاجك وبتشتهي بمزاجك وبتتحرك بمزاجك، يبقى أنت كده ماشي تبعا للإيمان بالهوى مش الإيمان بالشرع. أنتوا فاهمين بقول إيه؟ أنت كده ما أنتش ماشي زي ما الشرع يريدك، لا أنت بتحب وبتوالي بالهوى والتشهي، وهذا ما لا يكون في الإسلام. الإسلام أن تستسلم استسلاما واعيا للمشرع. قال قبيسة ابن عقبة رحمه الله: حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. حب أصحاب رسول الله كلهم بلا انتقائية سنة، أي سنة متبعة في الشرع الشريف. ثانيا، واجبنا نحو الصحابة أن نتبعهم لأنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الاعتصام، قال: إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المتبوع على الحقيقة وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وطبعا هذا الحديث هو حديث الافتراق، رواه الترمذي بإسناد حسن بمجموع الطرق، وقد صنف بعضهم مصنفات مفردة في بيان درجة هذا الحديث. أنا ليه بقول لك الكلام ده؟ لأن النابتة بتوع الأيام دول نستخدم نفس المصطلح بس صح. النابتة الإمام ابن خزيمة وغيره رمز بهم لأهل البدع، يبقى لفظ النابتة ده أصلا مش مطلعش بس بقاله 12-13 سنة كده، لا، ده لفظ قديم موجود في كتب التراث. بس دلالته ايه؟ ما انا ممكن استخدم اي مصطلح ولو دلالته. عشان كده احنا المشكلة عندنا مش في المصطلحات، المشكلة عندنا في دلالة ومضمون هذا المصطلح. دي بقت حرب دلوقتي اسمها حرب المصطلحات، قصة كده ممكن نبقى نقعد فيها قاعدة كده. الشاهد ان النابتة اللي طلع لنا في المقدر جديد دول بيقولوا ان الحديث ده لا يثبت عن رسول الله، واللي بيقولوا الحديث ده لا يثبت عن رسول الله اكثر الناس كذبا على رسول الله. تلاقي الكبير بتاعه بيقول لك روى البخاري والحديث موضوع. يعني مش مثلا هو قال روى البخاري والحديث في مسلم فنقول معلش الذاكرة والراجل كبر وخرف ولا حاجة، لا 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 خالص. ده بيقول الحديث رواه البخاري والحديث موضوع يعني مختلق. ياه، يعني ممكن توصل بيهم الدرجة انهم يكذبوا على النبي، امال ايه؟ فانا عايزك تاخد بالك من الالفاظ وتاخد بالك من المعاني وتاخد بالك من فهم هذه الالفاظ والمعاني في الواقع اللي انت ايه عايشه، عشان ما تتلونش مع اللي بيتلونوا وما تقلبش الشريط مع اللي بيقلبوا الشريط. الرايجة دلوقتي مع الجماعة بتوع النابتة دول فانت تخليك معهم. لا يا حبيبي، ده دين، إياك والتلون فإن دين الله واحد. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع. لا، طب ما قالش أصول السنة عندنا التمسك بالإيه؟ بالآية والحديث. قال ده التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. ما هو ما كان عليه أصحاب رسول الله هو الوحي الشريف قبل الفرق وقبل ظهور المقالات، بس اللي بيسموها سلفية ما قبل الخلاف يقولوا كده. أخذ بالك أنت إزاي؟ هو ده. وقال البربهاري: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب رسول الله فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، ومن فعل هذا فهو ضال مضل مبتدع. ثالثا: واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا، وتذكير عوام الناس بذلك في اللقاءات والخطب والمحاضرات. هذا واجب. ليه؟ النهاردة أنا لو سألتك، أنا لو سألتك، سألت أي حد من أصدقائنا، بس مش أنتوا يعني، أنتوا ناس محترمين يعني، أصدقائنا التانيين يعني، فجينا قلنا للشباب دول: يا جماعة ممكن تقول لي ترجمة سريعة لميسي رونالدو؟ هيديني ترجمة كبيرة، صح ولا لأ؟ صح يا عم الشيخ؟ ترجمة وراح فين وراح ودلوقتي دخلوه مع ملك اليمين وقصص اللي انتوا عارفينها دي كل ديك تفاصيل كاملة لغاية دلوقتي هو فين حتى. طيب ممكن تقول لي ترجمة سريعة لأبي عبيدة بن الجراح؟ مين ده؟ تعرف أبو بصير؟ لا. تعرف أويس القرني؟ لا. ما أنت تعرف مين؟ أنا أعرف حبة فوق وحبة تحت، أعرف مش عايز أقول أسماء كي لا أدنس هذا المجلس بأسمائه، المرتزقة الموجودين دلوقتي أشباه البني أدمين، مش هقول حتى بني أدمين. إيه ده؟ عشان كده أنت لازم ترجع الناس للقدوات الحقيقية. أنت عارف لما ترجعهم للقدوات الحقيقية ما يحصلش عنده اهتزاز إيماني ولا اضطراب وجداني ولا إشكال أصلا لو حصل إن في عالم زل ولا في، ما يحصلش، لأن هو عنده أصلا مرجعية أكبر. أنت السقف بتاعه مش واطي، أنت ما بتوقفهوش عند إيه؟ عند الشيخ فلان ولا لا لا لا، أنت بتطلعه فوق خالص وتقول له شوف اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وإيه وعمر، خليك هناك هناك خالص. أخدت بالك؟ اتعلم ده. آخر في كتب ممكن أنصح إخواني بمراجعتها في هذا الباب، منها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، وأيضا كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم للشيخ أبي عبد الله الشيخ مصطفى. وهناك كتب عرفت بمناقب الصحابة، وأي كتاب من كتب السنن ومن دواوين السيرة فتحته هتلاقي فيه كلام كبير وكتير قوي عن مين؟ عن الصحابة رضي الله تعالى. رابعا، من واجباتنا نحو الصحابة تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسمائهم، وعقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم، علشان الولد يفضل أسماء الصحابة دي محفورة في إيه؟ في اسم. النهاردة بص كده على الصامدين في أرض الرباط، بص على الأسماء كده، اسمك إيه يا ابني؟ يقول لك حذيف. وانت اسمك ايه؟ يقول له ابو عبيدة. وانت اسمك ايه؟ يحيى. وانت اسمك ايه؟ اسماعيل. وانت اسمك، انت فاهم؟ هو مرتبط وجدانيا بصاحب هذا الاسم، صح ولا لا؟ انما لما تسمي ابنك تقول له اسمك ايه حبيبي؟ يقول له ريري. ريري ده ولد. ومسمي البنت أسماء معرفش حاجات غريبة من العجب اللي احنا فيه. طب ما شيء طبيعي انه سيرتبط وجدانيا بهذا الاسم، واخد بالك؟ قرأت فيما قرأت من عجائب الناس في هذا الزمان ان بنت من البنات سألوها انت نفسك تطلعي ايه؟ يعني نفسك في المستقبل تبقي ايه؟ انا قلت مثلا هتقول دكتورة زي ما بنسمع، إن شاء الله حتى ممرضة، أي حاجة يعني تكون حاجة مفعلة. قالت والله أنا نفسي إن أنا أطلع أكبر داعرة في العالم. أنا لولا إن أنا شفت داب يعني بالباصرتين وسمعت بالأذنين ما كنتش إيه؟ ليه خير؟ قالت لأنني أتلذذ بإذلال الرجال. بعيدا إن دي إنسانة مريضة نفسيا، كلامش على كده، أنا بتكلم شوف الدماغ وصل لإيه. ده شيء طبيعي جدا لما أنت تحجب الناس عن الأنوار الحقيقية والنجوم الحقيقيين، لازم يبصوا لقدوات تانية، يصطنعوا لأنفسهم قدوات. شوف لما كانت ترسانة الدعوة شغالة في 80 سنة الماضية، كان الشيخ فلان يمشي ويجي هنا مثلا، إيه اللي يحصل؟ تلاقي الناس واقفة في استقباله من على الكوبري. حصل، وقد رأى هذا الأجيال السالفة، وإحنا معنا ناس محترمين من الناس القديمة هنا شافوا بعينيهم ولمسوا كل هذا الذي أقول. طيب، لما تبدلت الأحوال وحصل تجفيف لمنابع الدعوة ماذا حدث؟ شيء طبيعي إن الإنسان فطر على إن هو لازم يقتدي بحد، صح أو إيه؟ فبقينا لما نسمع عن الأسطورة يقول لك الأسطورة نازل يصور في محافظة إقليمية في قرية، تلاقي العيال طلعة تجري وتصور معاه، وممكن صورة بس، طب ممكن بس تفة من حضرتك علشان أقول إن حضرتك تفيت عليا؟ إيه يا أخويا اللي إحنا بنسمعه الأيام دي؟ شيء طبيعي أن يحدث هذا، لأن الفراغ، لأن الغزو يتمدد في فراغنا. واجبنا نحو الصحابة الإمساك عما شجر بينهم من خلاف، والاستغفار لهم ونشر محاسنهم. قال الإمام أبو نعيم صاحب الحلية، قال في رسالة الإمامة: الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من إمارات المؤمنين، من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان. عشان كده احنا أمرنا أن نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله من خلاف. ليه عجزة؟ أنا بقى هكلمك بقى بالمنطق التاني، احنا عجزة يعني ملناش دماغ، يعني ما نعرفش نقرأ ونحلل؟ لا، احنا مش عجز، احنا مؤدبين، بس في فرق بين الاثنين. انتم ما تربطوش، دي مشكلتكم، يعني المشكلة هناك مش هنا. احنا مش عجز، لا، احنا عندنا مخ، واحنا حد قال لك ان احنا مركبين هنا؟ لا، مركبين برضو مخ، بس احنا عشان فهمنا ان دي اولا في عندنا حاجة اسمها المحكم، وهيجي الكلام في الحتة دي، في عندنا حاجة اسمها محكم وعندنا حاجة اسمها متشابه. احنا امرنا في ديننا لما تلتبس علينا الامور دي بيسموها المتشابه، صح؟ يبقى نرد المتشابه للايه؟ للمحكم، صح؟ علشان لو ردينا المتشابه للمحكم سنقي انفسنا الزلف، انما لو اتبعنا المتشابه سنقع حتما في ايه؟ هنقع حتما في الحلزون، هنركب الحلزون. واللي بيركب الحلزونة يا جماعة، حد عارف الحلزونة؟ الحلزونة يا أما الحلزونة، اللي بيركب الحلزونة بيطير. الموضوع ما بيتوقفش بس عند مشكلة مع صحابي، ده يبقى مع الصحابة، بعد كده مع السنة، وبعد كده مع القرآن، وبعد كده في التشكك في النبوة، وبعد كده في الرب. ما هو انت هتفضل ماشي متسلسل لغاية لما توصل، لغاية لما الشيطان الأكبر يقول لك حمد الله على السلام انت جيت هنا، هي انت ماشي كده، فخلي بالك. وسئل جعفر بن محمد الصادق، سيدنا جعفر ابن محمد الصادق، سئل عما وقع بين الصحابة فأجاب قائلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هو أنا كنت موجود في الوقت ده؟ ما كنتش موجود. واللي موجود في الكتب متضارب، يبقى أكيد في حاجة غلط، صح؟ يبقى الوقائع دي فيها حاجة وأنا ما كنتش موجود. أوكل علمها إلى من؟ إلى الله عز وجل. سادسا، من الواجب نحو الصحابة الحذر من سبهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم وتكفيرهم. إن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين دركات، بعضها أحط من بعض، لهذا حذر السلف الصالح من ذلك فقالوا: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من صحابة رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام. على طول اللي تلاقيه بيقع في الصحابة هو ركب السريع خلاص، هي مسألة وقت ويوصل للي أنا قلته لك. ولهذا تجد أن أعداء الله يقوموا دائما بتغذية أتباعهم بهذا الحقد الدفين، بل وتوريثهم هذا الحقد. شوف إحنا سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه مات من إمتى؟ وتلاقي الكذابين الأفاكين اللي عايزين يأكلوا عيش كل ما يقعدوا في حتة يطلعوا يقولوا يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين. يا عم تلك أمة قد خلت، الموضوع انتهى، وسيفصل الله تبارك وتعالى بقى. صح، ايه اللي يخلينا نجتر هذا الإرث العداء الآن ونوقع الناس في بحار من الدماء؟ ما هي ماكينة الحروب دي، في ناس تجار بيكسبوا منها يا جماعة. صح، فطول ما الماكينة شغالة، طول ما تجار الحروب دول ايه منتفعين، انما اول ما الماكينة دي تقف كده انت هتخرب بيتنا بقى. فالحل ايه؟ لازم ان تفضل الايه، تفضل المسألة دي شغالة. تلاقي الواحد من هؤلاء دخل مثلا في العراق، دخل في سوريا، دخل في اليمن، دخل في أي مسجد من المساجد أو في أي مكان من الأماكن اللي بيغلب عليه الطابع السني، أول حاجة بيقوم بها إيه؟ التغيير العقدي والتغيير الديموغرافي اللي هي التركيبة السكانية، علشان يفضل مستمر في تغيير الإيه؟ العقائد والأفكار. فهمتوا يا أخوانا؟ ولهذا ينبغي أن نحذر أن نساير أقواما جهالا أو فساقا ضلالا في سبهم وانتقاصهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبعضهم كأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وعبد بن العاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، أو غيرهم ممن ثبت فضله وسبقه وصحبته لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى نختم هذا اللقاء، أوصي نفسي وإخواني، أوصي نفسي وإخواني لا سيما أصدقائي الشباب بما يلي في هذه النقطة على سبيل الخصوص. أي حد عنده إنترنت، ما عادش زي زمان إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، يعني إيه؟ يعني الشيخ قال فمحدش إيه؟ هيقدر يخالف؟ لا 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 لا، هتقدر تخالف، ما أنت معاك إنترنت، فأنت معاك بحر الظلمات، وأي مجهول من المجاهيل أنت ممكن تقرأ كلامه فأنت تلاقي كلامه مترتب وشكله حلو كده فيقوم داخل عليك، وأنت ما أنتش فاهم إن دي مغالطة، أنت ما أنتش فاهم لأن أنت ما درستش المغالطات المنطقية والقصص دي. نتعامل ازاي مع الشبهات اللي بتتكلم عن الصحابة؟ ودي اخر نقطة في مجلسنا. اولا ينبغي ان يعلم القارئ لتاريخ الصحب الكرام ان القول بكفر او ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا صريحا في القرآن والسنة، اذ كيف نثق بكتاب نقله الينا فسقة أو مرتدون أو كفار كما يزعم هؤلاء؟ صح ولا لا؟ يبقى أول حاجة أنت لازم تفهمها إن في حاجة اسمها مآلات القول أو مآلات الطعن في الصحابة، اللي هو إيه اللي هيترتب على القول في الصحابة ونيل الصحابة. يبقى أول حاجة الطعن في الإيه؟ في أصل الدين. اتنين، كذلك فإن هذا الأمر يعني أيضا أن هؤلاء شر أمة أخرجت للناس وليسوا خير أمة، صح ولا لا؟ ثلاثة، كذلك يلزم من ذلك نسبة الجهل لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم في كتابه تبارك وتعالى. يبقى من سبهم أو أبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وخروجهم على الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله ووصيته فيهم. كذلك مما ينبغي أن تتعلمه أيها الشاب المعاصر، تعلم أسس البحث الصحيحة في تاريخ الصحابة. مرة واحد سألني أو مرة واحد قال لي هو احنا محتاجين دلوقتي علماء للدين؟ ولا احنا محتاجين علماء دين ولا محتاجين شيوخ ولا حاجة؟ ده أنا أي حاجة بتقف علي بكتب على جوجل الشيخ جوجل بيقوم مطلع للي أنا عايزه. قلت له صح. طب واحنا محتاجين كلية الطب في حاجة؟ فبص لي كده قلت له ما أنا بكتب برضو على جوجل أوصاف المرض وإيه بكتب له أوصاف دقيقة صح بيقوم مطلع له. وبعدين الاي تي دلوقتي الذكاء الاصطناعي ده انا لو كتبت له شوف هيجيب لي اصل المرض وتاريخ المرض وطلع امتى ومين اللي ورده صح. طب انا هروح للدكتور اللي هو ادفع كشف ويضحك علي على مذهبك. طب هو احنا محتاجين المهندسين في حاجه؟ ده موضوع سهل خالص. ده انا هكتب في الذكاء الاصطناعي ولا كيف ابني مسجد صح هيقول لك سهل قوي تبني مسجد 1 2 3 4 5 صح ولا جيبش مقاول ولا جيبش واحد بقى يضحك علي واعمل انا الموضوع صح يا مولانا. ايه رايكم؟ هل نستطيع ان نستغني عن كل هذه الوظائف لمجرد اننا دخلنا على الانترنت او على مواقع التواصل الاجتماعي فجمعنا شيئا نظريا من العلم؟ هل هذا يصلح؟ أم أننا نسلم بأن لكل علم آلات وأدوات وطرق بحث خاصة يتعلمها المتخصصون؟ ودي بقى النقطة الثانية، إن في فرق يا شباب بين الدين والتدين. التدين ده متاح للجميع، حق كل مسلم، وممكن أنت تبقى أحسن مني 1,000,000 مرة كمتدين وأسبق مني عند الله. يعني ممكن وليد صديقي يبقى أسبق مني عند الله بكتير جدا، ده تدين. إنما الدين ده علم بيتعلم، علوم لها آلات ولها طرق علمية بتتعلم. وصلت؟ يبقى لازم نتعلم أسس البحث الصحيحة في تاريخ الصحابة، لأننا ابتلينا في جامعاتنا ومدارسنا بمناهج يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية يخوضون فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا إياها ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ودون الاسترشاد بكلام الأئمة الأعلام وتحقيقاتهم. لهذا ينبغي أن أشير إلى بعض الأسس والتوجيهات التي ينبغي أن يتعرف عليها الباحث. من ذلك أن الأصل في التعامل في الخلافات بين الصحابة هو إطلاق الكلام أم الإمساك؟ الإمساك عما شجر بين الصحابة، وعدم التوسع في التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالانتقاص لفئة دون أخرى، كما أشار إلى ذلك عامة أهل العلم في كتبهم كالإمام أحمد بن حنبل وابن أبي عاصم في كتابه السنة، والإمام الصابوني في عقيدته، والطحاوي في عقيدته. ويتأكد هذا الأمر عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة، وهذا من باب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى هذا أصل. 2، إذا دعت الحاجة إلى ذكر هذه الأمور فلا بد من التحقق والتثبت من الروايات المذكورة حول الفتن، لأن كثيرا من هذه الروايات قد لحقها الكذب والتحريف، إما من جهة أصل الرواية أو التحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن. أنا فاكر هنا أن الدكتور اللي كنت بقول لكم عليه كان بيشتم الصحابة ده، أنا فاكر كويس قوي أنه في يوم نقل كامل عن معاوية بن أبي صفوان رضي الله تعالى عنه من كتاب تاريخ الأمم والملوك اللي هو تاريخ الطبري. المهم الكلام يا أخواننا اللي يقراه يشتاط غيظا من مين؟ من سيدنا معاوية. وجه قبل آخر 3 سطور اللي هي هتعدل الميلة وهتبين لك حقيقة الصورة، وراح عامل كت أخذ كل الرواية وساب 3 سطور الأخير. فبقدر الله قلت أنا هراجع وراه الإيه؟ هو مش تاريخ الأمم والملوك موجود؟ رحت مراجع فعدت أقرأ الرواية أقرأ لغاية لما وصلت لآخر ثلاث سطور اللي هو عام فيهم إيه؟ حذفهم. فعلمت أنه صاحب هوى، ده هو لو كان حتى بيهرف بما لا يعرف بينقل بس كان جاب النقل إيه؟ كامل. ولكن لما خشي أن في الثلاثة الأخيرة ما يبطل مرماه وهدفه راح عامل اللي أنا بقوله لك ده. عشان كده ممكن يحصل جهل في أصل الرواية أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن، وأكثر المنقول من الطعن الصريح هو من هذا الباب. من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب هل في ناس كتبت في الموضوع ده؟ في ناس كتبت في الموضوع ده كتاب زي كتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للشيخ يحيى اليحيى، ومنهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد ابن أصامل السلمي، وكتاب تحقيق مواقف أو تحقيق مواقف الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب عشان نختم الفكرة دي ونقوم نصلي، إذا صحت الرواية خلاص احنا قلنا ان ممكن الرواية ما تبقاش ايه صحيحة او حصل ايه تحريف كذب زيادة نقصان. طب اذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح، فليلتمس احسن المخارج والمعاذير، هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحهم او ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم. وثبت في ميزان النقد العلمي أنهم فيه مجتهدون. ليه؟ لأن القضايا في الوقت ده أخوانا كانت متشابكة، ولهذا اختلف الصحابة في اجتهاداتهم فصاروا ثلاثة أقسام. أولا القسم الأول ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفهم كان باغيا فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي. في فئة من الصحابة قالوا كده، قالوا ان في دول بغاة واحنا يجب علينا ان احنا ننصر الحق. دول كانوا قسم. القسم الثاني عكس هؤلاء. طب القسم الثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم فيها ترجيح فاعتزلوا الايه؟ فاعتزلوا الفريقين. إذن هذا القتال الذي وقع بينهم هم فيه متفاوتون متأولون، لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بنفسها، ولكن هذا لا يخرجهم عن العدالة. ولكن هؤلاء في حكم المجتهدين، منهم من أصاب ومنهم من جانب الصواب. وختاما القتال الحاصل بين الصحابة في موقعتي الجمل وصفين لم يكن على الإمامة، ما كانش قتال على الملك، وإنما كان بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو من باب قتال أهل العدوان والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام. وجمهور الصحابة ما دخلوا في الفتنة كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. أيها الكرام، في ختام مجلسنا نقول إننا نحب صحابة رسول الله، ونعتقد عدالة صحابة رسول الله، ولا نعتقد عصمة الصحابة، لأن أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة من الكبائر والصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السبق والفضائل ما يوجب مغفرة ذنوبهم. فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم القول بعصمتهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأسأل الله أن يجمعنا بصحابة سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.